بسم الله الرحمن الرحيم. الزنا لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، والآن مع مادة هذا الشريط.
وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، لأننا ونحن نقارب نهاية المطاف، نوصي إخواننا بأننا مع تناولنا لهذه القضية قد بان لنا أن السعادة كل السعادة، والهناء كل الهناء، وراحة البال كل راحة البال في طاعة الله جل وعلا. ولذا يقول ابن القيم: وقد قضى الله ألا ينال ما عنده إلا بطاعته. فلا تظن أيها الشاب الذي تعاني من أمر الشهوة أنك ستنال رحمة الله بوقوعك في المعصية، سواء كانت نظر أو استمناء أو عشق أو زنا. إياك أن تظن أنك ستنال بشيء من هؤلاء سعادة أو راحة، راحة بال أو هدوء نفس. أبدا لن تنال بهذه الأفعال المحرمة إلا الشقاء، فما حرم الله عز وجل إلا سبل البؤس والشقاء، أما سبل الخير والنعمة فإنها من نصيب المؤمنين. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. كان الإمام أحمد رضي الله عنه يقول: إنما هو طعام دون طعام، ولباس دون لباس، وإنها أيام قلائد. يشير إلى أنه ليس كلما اشتهت النفس شيئا أعطيته، وإنما ينبغي أن تمنع النفس ملذوذ المباحات ليقع الصلح على ترك الحرام. رضي الله عن أحمد، كما يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: كم منع نفسه من شهوة فما أنالها حتى سمع كل يا من لم يأكل لما أتى لها، أتى للجنة. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. كم حمل عليها حملا على نفسه، كم حمل عليها حملا وما رتى لها، كم همت بنيل غرض بدا لها لما خافت عقبى مرض ينالها. رضي الله عن أحمد أصبح زاهدا وأمسى عفيفا، ما أخذ من الدنيا إلا طفيفا، وما خرج عنها إلا نظيفا. هذا وكم وجد من الدنيا سعة وريفا، تقلب في ثياب الصبر نحيفا، وتوغل في طريق التقوى لطيفا. تالله لقد كان رأيه حصيفا، وما قدر حتى أعانه الرحمن، وخلق الإنسان ضعيفا. نعم، هذه ما ذكرتها لك في أول مواجهة وعلاج لتلك الشهوة، أن تستعين بالله. إياك أن تعتمد على غير الله، إياك أن تظن أنك تستطيع أن توجه نفسك أو أن تقوم بنفسك، وإنما بالاستعانة بالله يهيئك الله لما تحب. ثم بعد هذه التهيئة وبعد هذه الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، أمل ما عند الله، أرجو ما عند الله من سبيل الجنة، تكون هناك في قمة السعادة. السعيد من اعتبر وتفكر في العواقب ونظر. قل: يا فؤادي غلبتني عصيانا، فأطعني فقد عصيت زمانا. يا فؤادي أما تحن إلى طوبى إذا الريح حركت أغصانا. مثل الأولياء في جنة الخلد إذا ما تقابلوا إخوانا، قد تعالوا على أسرة در لابسين الحرير والأرجوانا، وعليهم تيجانهم والأكاليل تباهي بحسنها التيجانا. ثم آووا فاستقبلتهم حسان من بنات النعيم فقن الحسان، بوجوه مثل المصابيح ما عرفنا الظلال والأكنان. نعم أرجو ما عند الله ترزق العفاف عما في الدنيا. بقيت محطة أخيرة نعالجها، لأننا ذكرنا في بداية مواجهة الشهوة أننا سنعالج أربعة أمور: الأول النظر، والثاني العشق، والثالث الاستمناء، والرابع الزنا نعوذ بالله عز وجل منه. يقول ابن القيم في كتابه روضة المحبين ونزهة المشتاقين: حقيق بكل عاقل ألا يسلك سبيلا حتى يعلم سلامتها وآفاتها وما توصل إليه وما توصل إليه تلك الطريق من سلامة أو عطب. وهذان السبيلان، سبيل السلامة وسبيل العطب، هلاك الأولين والآخرين وإنقاذهما بهما، فيهما من المعاصب والمهالك ما فيهما. سبيل، وهنا يتكلم على هذان السبيلان، سبيل الزنا وسبيل اللواط والعياذ بالله. يقول هذان السبيلان هلاك الأولين والآخرين بهما، وفيهما من المعاصب والمهالك ما فيهما، ويفضيان بصاحبهما إلى أقبح الغايات وشر موارد الهلكات. ولهذا جعل الله سبحانه سبيل الزنا شر سبيل، فقال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فإذا كانت هذه سبيل الزنا فكيف بسبيل اللواط التي تعدل الفعلة منه بالإثم والعقوبة أضعافها وأضعاف أضعافها من الزنا. فأما سبيل الزنا، ونعوذ بالله من الزنا، والمشكلة وأنا أتكلم عن هذه القضية اليوم أنني عند البحث والتقصي في هذه المسألة وجدت أن الأمر وللأسف الشديد يسر أو صار سهلا جدا في عصرنا هذا، ولذلك وقع فيه أكثر الشباب، إلا من عصم الله، إلا من رحم الله، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من المرحومين. فصارت هذه السبيل القذرة السيئة سبيلا لكثير من الناس، ولذلك انصرفوا عن الزواج وصار حالهم أسوأ حال. يقول ابن القيم: فأما سبيل الزنا فأسوأ سبيل، ومقيل أهلها في الجحيم شر مقيل، ومستقر أرواحهم في البرزخ في تنور من نار يأتيهم لهبها من تحتهم، فإذا أتاهم اللهب ضجوا وارتفعوا، ثم يعودون إلى موضعهم، فهم هكذا إلى يوم القيامة كما رآهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، رآهم في منامه، ورؤيا الأنبياء وحي لا شك فيها. فروى البخاري في صحيحه من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فيقص عليه ما شاء الله أن يقص. كان رسول صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فاللي شاف رؤيا يقص على رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا، والرسول يعبرها له. حتى قال لنا ذات غدا في يوم الصبح: إنه أتاني الليلة آتيان، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قالا لي انطلق، وإني انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيسلغ رأسه فيتدهده الحجر، ها هنا فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. سلم يا رب سلم. قال قلت لهما سبحان الله ما هذان؟ قال لي انطلق انطلق. خلي بالك من المشاهد دي. فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه وإذا آخر قائم عليه بكلوم من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، فيعود فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى، فيصح الآخر فيعود مثل ما فعل المرة الأولى. قلت سبحان الله ما هذان؟ قال انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على مثل التنور فرن فإذا فيه لغط وأصوات. قال فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة، إذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا. قال قلت ما هؤلاء؟ قال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على نهر أحمر مثل الدم مثل الدم، وإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر فيلقمه حجرا فينطلق يسبح، ثم يرجع إليه كما رجع إليه ففغر له فاه فألقمه حجرا. قلت ما هذان؟ قال انطلق انطلق. فأتينا على رجل كريه المرآة، كريه المنظر، كأكره ما أن ترائن رجلا مرآة وإذا عنده نار يحشها ويسعى حولها. قلت لهما ما هذا؟ قال انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كل نور الربيع، وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط. قال قلت ما هؤلاء؟ قال انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على دوحة لم أرى دوحة قط أعظم منها ولا أحسن. قال لي ارق فيها، شجرة عظيمة دوحة، ارق فيها. فارتقينا فيها في الايه؟ شوف العجب. فإذا فيها مدينة مبنية بلبن بلبن ذهب ولبن فضة، مدينة في الدوحة في هذه الشجرة. فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا فدخلناها، فتلقانا فيها رجال شطر من خلقهم كأحسن من ما أنت رائن وشطر كأقبح ما أنت رائن. قال فقال صاحبايا لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر. قال وإذا نهر معترض يجري كأن ماءه المحط في البياض، فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا وقد ذهب السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة. قال ثم قال لي، من المتكلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال لي هذه جنة عدن وهذا منزلك. قال فسمى بصري، ارتفع، فسمى بصري صعدا فإذا قصر مثل الربابة البيضاء. قال لي هذاك منزلك. قلت لهما بارك الله فيكما، زراني فأدخله؟ قال أما الآن فلا، وأنت داخله، وأنت داخله. قال قلت لهما فإني رأيت منذ الليلة عجبا، فما هذا الذي رأيت؟ قلوا لي بقى كل اللي فات كان إيه. قال أما إنا سنخبرك. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يسلغ رأسه بالحجر، أول حاجة شفة راجل نايم وواحد واقف فوق دماغه ماسك حجر يدش دماغه، دماغه تتكسر حتت، والحجر يجري بإيه؟ يروح يجيب الحجر، على ما يجيب الحجر ويرجع تكون دماغه التهمت يكسرها تاني، وهكذا إلى يوم القيامة. مين ده؟ قال أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يسلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. سلم يا رب سلم، كلما رأيت رأسك تتثاقل عن صلاة المكتوبة تذكر هذا الحديث، قل لرأسك قومي قبل أن تكسري بالحجارة فتنتفض قائما. رجل يأخذ القرآن وينام عنه، وكما سبق أن ذكر ما تكلمنا عن عذاب القبر، هذا الإنسان الذي يسمع هذا الحديث يقول طيب خلاص بلاش بقى إيه نحفظ، أدام اللي بيحفظ وينام بتكسر رأسه، فبقى ما يحفظش عشان ينام. طب إذا كان اللي بيحفظ وينام تكسر رأسه، فما بالك بالذي لا يحفظ وينام؟ جمع السرين، أشر. وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. واحد حشيته الكذب والتشنيع ونشر الإشاعات شغلته كده، يطلع من الصبح من البيت يلقف كلمة ده فلان عمل كذا، يوم يقولها هنا ويقولها هنا ويقولها هنا ويقولها هنا ويقولها هنا، وفلان ما عملش حاجة، فلان قال كذا، وفلان ما قال، فينشر فتبلغ الكذب الآثار، فيكون جزاؤه أن يقطع قطعا. ده الجزاء من جنس العمل، كما بلغت الآفاق قطع إلى قفاء إلى قفاء إلى قفاء. وأما الرجال والنساء العراة الذين هم في مثل بناء التنور فإنهم الزناة والزواني، نعوذ بالله من الزنا، اللهم إنا نعوذ بك من الزنا، اللهم إنا نعوذ بك من الزنا والربا. فهؤلاء الزنا والزواني جزاء من جنس العمل أيضا، لما كانوا بلغوا في الشهوة الحرام وضعوا في تنور سويا يعذبون. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، مشتركون. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، يعني نظراءهم، نظراءهم وأمثالهم وأشباههم، فيحشرون الزنا والزواني مع بعض عراة في تنور في فرن. تخيل انت كده الفرن بتاع صاحب الحديد او الفرن بتاع الطوب، القمينة بتاع الطوب دي الطوب الاحمر، شوف هذا ارتفاع والنار جايه منين؟ طالع من تحت، وبور نار من تحت، فاذا اشتعل فيهم النار من تحت ضوضوا صوتوا وصرخوا ويطلعوا لفوق بفعل ايه؟ بفعل النار، ترفعهم الى اعلى حتى يظن النجاة الى اعلى، يطفئ اللهيب ينزل ثاني في العذاب، هكذا الى يوم القيامة. سلم يا رب سلم. وأما الرجال والنساء العراة الذين هم في بناء مثل التنور فإنهم الزناة والزواني. وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجر فإنه آكل الربا. يسبح في نهر من إيه؟ نهر من دم ويلقم الحجر لأنه بيأكل بمص دم الناس. وياما من أول ما بدأت الهودة بتاع دخول البنوك في السيارات الأجرة وبدأ الناس ياخد سيارة أجرة من البنك وياخد العربية فرحان ديزل دي مش هتكلف حاجة ما فيش بنزين وأجرة الميكروباصات شغالة فيكتبوا عليه 3000 جنيه قسط شهري يشتغل شهر واثنين وبعدين ما يقدرش يدفع ولا يقدر ياكل ويدخل السجن إلى آخره. نعوذ بالله من الضلال لأنه بدأ طريق حرام وهكذا. فتجد أن هؤلاء المرابين يمصون دم الناس فلذلك جعل له نهر من دم يسبح فيه ثم لا يشبع من مص الدم إلا بإلقاء الحجارة في بطنه. وأما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يحشها. رجل كريه المرآة كريه المنظر يعني كأكره ما أنت رائن رجلا قط حاجة ما تتغيرهاش. وأما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يحشها ويسعى حولها فإنه مالك خازن جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من شر جهنم. مالك خازن جهنم. شوف هؤلاء الفسقة والفجرة المعذبون في جهنم والكفر والملحدون هؤلاء الذين دخلوا النار لا يجدون في النهاية إلا مالك يستغيثون به يا مالك يا مالك يا مالك ليقضي علينا رب. هات يا أخي الورقة اللي وقعت عليك هات عنه. جزاك الله خير. وأما الرجل الطويل الذي في الروضة اللي رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء فإنه إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وأما الولدان حوله فكل مولود مات على الفطرة. قال فقال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين. قال وأولاد المشركين الذين ماتوا على الفطرة. وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم. نسأل الله أن يتجاوز عن سيئاتنا. يقول ابن القيم وقال أبو مسلم الكبدي حدثنا صدقة ابن جابر عن سليم ابن عامر قال حدثني أبو أمامة الباهلي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذ بضبعي يعني من تحت باطي فأخرجاني فأتيا بي جبلا وعرا جبل وعر شديد الوعورة صعب الصعود وقال لي اصعد. قلت إني لا أطيقه. قال سنسهله لك اطلع ونساعدك. فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل في وسط الجبل إذا أنا بأصوات مديدة. قلت ما هذه الأصوات؟ فقال هذا عواء أهل النار. هذا عواء أهل النار. الحديث الذي مر كان في صحيح البخاري. صحيح البخاري وهذا الحديث صحيح أيضا. وفيه أدلة العذاب ده حاصل فين؟ هي القيامة قامت يا شباب؟ وما لا تم إمتى؟ وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. اللهم ارزقنا حسن الاستعداد لها. فتنة عظيمة جدا. نسأل الله التثبيت على الإيمان. مقصود أنه وجب الاستعداد للساعة. يقول فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل. هذه الحديث فيها أدلة على عذاب القبر لأن هؤلاء يعذبون فين؟ في قبورهم. فما قامت الساعة بعد. قال فسمعت إذا أنا بأصوات مديدة فقلت ما هذه الأصوات؟ فقال هذا عواء أهل النار، اللهم نجينا من النار ومن عذاب النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بفوج أشد شيء انتفاخا وأنتنه ريحا وأسوأه منظرا. فوج مجموعة من الناس أشد شيء انتفاخا، منتفخين جدا ضخم، وأنتنه ريحا وأسوأه منظرا. فقلت من هؤلاء؟ فقال هؤلاء قتل الكفار. ثم انطلق بي فإذا بفوج أشد شيء انتفاخا وأنتنه ريحا كأن ريحهم المراحيض. قلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء الزانون والزواني. الزناة يأتون أشد شيء انتفاخا وأنتنه ريحا كأن ريحهم المراحيض. وقال قتيبة بن سعيد حدثنا نوح بن قيس قال حدثني أبو هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي انطلق بي إلى خلق من خلق الله كثير، نساء معلقات بثديهن ومنهن بأرجلهن منكسات ولهن صراخ وخوار. فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء اللواتي يزنين. وقال أبو نعيم الفضل بن دكين حدثنا عبد السلام بن شداد عن غزوان بن جرير عن أبيه أنهم تذاكروا عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه الفواحش، فقال لهم هل تدرون أي الزنا أعظم؟ قالوا يا أمير المؤمنين كله عظيم. قال ولكن سأخبركم بأعظم الزنا عند الله، وهو أن يزني الرجل بزوجة الرجل المسلم فيصير زانيا وقد أفسد على المسلم زوجته. ثم قال عند ذلك كلام علي بن أبي طالب إن الناس يرسل عليهم يوم القيامة ريح منتنة حتى يتأذى منها كل بر وفاجر، حتى إذا بلغت منهم كل مبلغ وألمت أن تمسك بأنفاس الأمم هيفتصوا من الريح السيئة دي، يكادون يموتون يختنقوا من هذه الريح السيئة، من هذه الريح السيئة. وألمت أن تمسك بأنفاس الأمم كلهم ناداهم مناد يسمعهم الصوت ويقول هل تدرون ما هذه الريح التي آذتكم؟ فيقولون لا ندري والله إلا أنها قد بلغت منا كل مبلغ. فيقال ألا إنها ريح فروج الزنا الذين لقوا الله بزناهم ولم يتوبوا منه، ثم يصرف بهم. وقال الخرائطي والحديث ضعيف، حديث الجيدة ضعيف. حدثنا علي بن داود القنطري حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني مسلم ابن علي الخشني عن أبي عبد الرحمن عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر المسلمين إياكم والزنا، فإن فيه ست خصال، ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة. فأما اللواتي في الدنيا فذهاب البهاء ودوام الفقر وقصر العمر. ثلاث في الدنيا ذهاب البهاء ودوام الفقر وقصر العمر، وأما اللواتي في الآخرة فسخط الله. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، فسخط الله وسوء الحساب ودخول النار. ويذكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال المقيم على الزنا كعابد وثن. وهذا أولى أن يشبه بعابد الوثن من مدمن الخمر. الحديث المسند مدمن الخمر كعابد الوثن، فإن الزنا أعظم من شرب الخمر. قال الإمام أحمد رضي الله عنه ليس بعد قتل النفس أعظم من الزنا، فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه والذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس استغفر الله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. اللهم ارزقنا التوبة يا رب. وفي الصحيحين من حديث الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان وملك كذاب
وعائل مستكبر، عائل يعني فقير. وذكر سفيان الثوري عن منصور عن ربعي بن حراش عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبغض ثلاثة: الشيخ الزاني، والمقل المختال، والبخيل المنان. يقول ابن القيم، وإن كان هنا حديث أيضا ينبغي أن نذكره، والحديث في سنن النسائي، قال صلى الله عليه وسلم من حديث بريدة: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كأمهاتهم، وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله إلا نصب له يوم القيامة، فيقال: يا فلان، هذا فلان، فخذ من حسناته ما شئت. إن في رجل غاب عن زوجته في سفر أو في جهاد أو في غيره، ساب أو في حبس أو في غير ذلك، فخلفه من يزني في زوجته، هذا يؤتى بيوم القيامة فيقال لهذا الزوج الذي زني بزوجته: خذ من حسنات هذا الزاني ما شئت. النبي بيقول إيه ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما ترون يدع له من حسناته شيئا؟ يقول له: خذ من حسنات ما شئت. تأخذ كم؟ يأخذها كلها طبعا، لا يدع له من شيء. يقول ابن القيم: ويكفي في قبح الزنا أن الله سبحانه وتعالى مع كمال رحمته شرع فيه أفحش القتلات وأصعبها وأفضحها. الله رحيم. كنت أقرأ اليوم سبحان الله ووقفت مع الآية طويلا، مع قول الله عز وجل: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. فالله رحيم، أرحم الراحمين، أرحم الرحماء، ومع رحمته أمر بقتل الزاني أشنع قتلة وأفضحها وأصعبها، وأمر أن يشهد عباده المؤمنون تعذيب الزاني. ومن قبحه أن الله سبحانه فطر عليه بعض الحيوان البهيم، فانظر إلى شدة قبحه أن الله عز وجل جعل عذاب الزاني أشد العذاب. فقال سبحانه وتعالى: والزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا يأخذكم بهما رأفة في دين الله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فنهى عن أن نرأف بهما أو نرحمهما، الزانية والزاني، وأمر أن يفضحا، بل ومن قبح الزنا أنه فطر عليه الحيوان البهيم الذي لا عقل له، كما ذكر البخاري في الصحيح عن عمرو بن ميمون الأودي، عن عمرو بن ميمون الأودي قال: رأيت في الجاهلية قردا زنى بقردة فاجتمع عليهما القرود فرجموهما حتى ماتا، وكنت في من رجمهما. حتى القرود إذا زنت قردة يرجموها حتى تموت. يقول ابن القيم: واسمع هذا لعله يكون لك علاج ونذيب يصرف نفسك الأمارة بالسوء وتبلغ به غيرك. يقول ابن القيم: والزنا يجمع خلال الشر كلها، كل صفات الشر اجتمعت في الزنا، من قلة الدين وذهاب الورع وفساد المروءة وقلة الغيرة، فلا تجد زانيا معه ورع أبدا ولا وفاء بعهد، وأبدا لا تجد زانيا يصدق في حديث ولا يحافظ على صديق، ولا تجد زانيا له غيرة تامة على أهله.
فالغدر والكذب والخيانة وقلة الحياء وعدم المراقبة وعدم الأنفة للحرم وذهاب الغيرة من القلب من شعب الزنا وموجباته، نعوذ بالله. أظن هذه كفاية، لكن هناك زيادة. ومن موجبات الزنا غضب الرب، بإفساد حرمه وعياله. ولو تعرض رجل إلى ملك من الملوك بذلك لقابله أسوأ مقابلة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير من سعد، ولله أغير مني ومن سعد، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فالله عز وجل يغار أن يزني عبده أو أن تزني أمته. يقول ابن القيم: ومنها من موجبات الزنا، يعني أن كل زاني يحصل له هذا، ومنها سواد الوجه وظلمته وما يعلوه من الكآبة والمقت الذي يبدو عليه للناظرين. تجد الزاني على طول لازم سواد في وجهه وظلمة وكآبة تعلو وجهه، فرؤيته تقتل القلب، نعوذ بالله. ومنها من موجبات الزنا أيضا ظلمة القلب وطمس نوره، وهو الذي أن أوجب طمس نور الوجه وغشيان الظلمة له. لابد أن تجد أن وجهه مظلم فيه كآبة، وهذه الظلمة وهذه الظلمة في الوجه نتيجة ظلمة القلب. اللهم نور قلوبنا يا رب، نتيجة ظلمة القلب. فهذا الزاني لابد حتما أن تجده مظلم القلب. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فنزني الإيمان من قلبه. وما الذي يضيء القلب؟ الإيمان، أليس الأمر كذلك؟ قال الله عز وجل: أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. في الآية الأخرى: يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. فالمقصود أن النور في القلب، فإذا أظلم القلب أظلم الوجه. ومنها من عقوبات الزنا الفقر اللازم، لا بد للزاني أن يفقره الله. جاء في بعض الآثار الإسرائيلية، في الإسرائيليات لا نصدقها ولا نكذبها، في بعض الآثار: أنا الله مهلك الطغاة ومفقر الزنا، مهلك الطغاة ومفقر الزنا. فهكذا دائما تجد الفقير، تجد الزاني يسد الله عنه أبواب الرزق، وإن رزقه محق من رزقه البركة، فتجده دائما مفي كئيبا، وإن حيزت له الدنيا بحذافيرها بلا بركة فلا قيمة لها. ومن عقوبات الزنا أنه يذهب حرمة فاعله ويسقطه من عين ربه ومن أعين عباده. يذهب حرمة فاعله، يضيع حرمته فيصبح لا حرمة له ويسقط من عين الله. لماذا؟ نسوا الله فنسيهم جزاء جنس العمل، لأنه وهو يزني ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ فإذا علم أن الله يرى وزنى فتلك جرأة، فكما لم يقدر نظر الله إليه، الله عز وجل لا ينظر إليه، يسقطه من عينه فيصبح مهينا. ومن يهن الله فما له من مكرم، وإذا سقط من عين الله سقط من أعين عباده المتقين. ومنها من عقوبات الزنا أنه يسلبه أحسن الأسماء، وهو اسم العفة والبر والعدالة، ويعطيه أضدادها كاسم الفاجر والفاسق والزاني والخائن. بدل ما كان اسم العفيف اسم العفة، يبقى اسمه الخائن، زاني، فاجر، فاسق. وكذلك يسيبه اسم المؤمن، كما في الصحيحين: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فسلبه الزنا اسم الإيمان المطلق. وسئل جعفر بن محمد عن هذا الحديث لا يجي الزاني حين يجي عروض. فخط دائرة في الأرض، رسم دائرة كده وقال هذه دائرة الإيمان، ثم خط دائرة أخرى خارجة عنها وقال هذه دائرة الإسلام. فإذا زنى العبد خرج من هذه ولم يخرج من هذه. من الإيمان الأول أن يسمى مؤمن، بل لا يسمى باسم الإيمان بل يسمى فاسقا.
أنه معترف أنه هو عليه باسق وأنه هو عليه غلط وأنه مؤمن وأنه عاصي وأنه مقصر، ولكن يتوب النهارده ويرجع بكره ويتوب بكره ويرجع بعده ويتوب كل يوم. حد الاخ ما بيقول يعني او الشخص اللي بعد الولاء يقول انه ادمن المعصيه وبقى عنده بلاده ما هوش عارفه، فكان الامر يحتاج لوقفه بقى يعني ولا ايه؟ لان احنا عمالين نقول له توب ومفيش فايده، بيتوب ويرجع وطيب يتوب ويرجع ما يجراش حاجه، بس يصبر ويجبد برضه الامر تطور لما سبب عنده بلاده. فلعلنا باذن الله تعالى هو اللقاء الجاي باذن الله تعالى اللقاء القادم هنتكلم عن المفروض يعني المفروض ان احنا نتكلم عن الزواج، لانه علاج لكل الامراض اللي فاتت، علاج للنظر، وان شاء الله عز وجل نتبنى مشروع تيسير الزواج باذن الله تعالى. ونذكر ايضا كيف تختار شريكه في الحياه وكيف تختار المراه شريك حياتها، والى اخره من امور الزواج المهمه التي كثير من الإخوة والأخوات يتزوجون ويتزوجنا بدون معرفة بها، وهي من المهمية المرأة. فإن شاء الله أظن أنه من المتحتم علي شرعا أن أعالج هذه المسألة، إن اللي نفسه ألفة المعصية يبقى الحل إيه؟ نحطها في نقاط 1-2-3-4 كده بإذن الله تعالى لكي ننتهي تماما، لأن سبب العودة بعد التوبة إنه في الأصل ما تابش أو تاب توبة مخادعة ليخادع نفسه. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. أنت بتخادع مين؟ أنت بتخادع نفسك، ما بتخادعش ربنا. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض. فنريد التخلص من هذا الأمر، فبإذن الله تعالى يأتي معنا بإذن الله إن شاء الله وقدر إن شاء الله عز وجل الخميس القادم علاج بإذن الله لهذه المسألة إن شاء الله. نستكمل عقوبات الزنا. يقول ابن القيم ومنها من العقوبات انه يعرض نفسه لسكن التنور الذي راى النبي صلى الله عليه وسلم فيه الزنا والزواهد. انت سمعت عن التنور شبع. ومنها من عقوبات الزاني انه يشاركه الطيب الذي وصف الله به اهل العفاف ويستبدل به الخبيث الذي وصف الله به الزنا، فقال تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. لذلك قال عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. يعني أنا مش عايز أخوفكم زيادة وأقول إنك أنت لو زنيت ومحدش عارف وتزوجت هتبتلى بامرأة فعلت هذه الفعلة قبلك أيضا، لأن الزنا على وجه الخصوص بعد بر الوالدين بعد عقوق الوالدين له نقد معجل، له نقد معجل يكون في الدنيا قبل الآخرة. فاحذر. نسأل الله أن ينجينا وإياكم وأن يسترنا وإياكم وأن يتقبل توبتنا وإياكم، ولكن ما تخافش ان تب خلاص، لكن ان رجع ان رجعت ومن عاد فينتقم الله منه. وقد حرم الله الجنة على كل خبيث بل جعلها مأوى الطيبين لا يدخلها احد. قال تعالى الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وقال تعالى وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. فانما استحقوا سلام الملائكه ودخول الجنه بطيبهم، والزنا من اخبث الخلق، وقد جعل الله سبحانه جهنم دار الخبيث واهله. فاذا كان يوم القيامه ميز الخبيث من الطيب وجعل الخبيث بعضه على بعض ثم القاه والقى اهله في جهنم فلا يدخل النار طيب ولا يدخل الجنه قبيح. ومنها عقوبات الزنا، عقوبات الواقعه على الزاني الوحشة
التي يضعها الله في قلب الزاني، وهي نظير الوحشة التي تعلو وجهه. فالعفيف على وجهه حلاوة، وفي قلبه أنس بالله، ومن جالته استأنس به. أما الزاني فتحلو وجهه الوحشة، ومن جالته استوحش به. الوحشة، واحد يقول يعني ايه الوحشة يا شباب؟ يعني ايه الوحشة؟ الوحشة كما يذكر ابن القيم في الداء والدواء، أرجو منك أن تراجع عن فحل أن تراجع الداء والدواء في الكلام عن الوحشة. يكون أن العاصي إذا عصى أوقع الله عز وجل وحشة بينه وبين الله، ثم تشتد الوحشة فتكون بينه وبين البشر، ثم تشتد الوحشة فتكون بينه وبين زوجته وأولاده، ثم تستحكم الوحشة فيحس بها بينه وبين نفسه. يعني ايه الوحشة برضه؟ بقول الوحشة انك انت تحس ان انت متضايق، مهموم، قرفان، تعبان، زهقان، في ملل، عايز ايه؟ عايز تاكل؟ لا. تشرب؟ لا. تنام؟ لا. تخرج؟ لا. بتحب فلان؟ لا. ما لا يجي، مش عارف. هذه الوحشة تقع بين العبد وبين نفسه حين تستحكم، تبقى وحشة تامة حين يتمنى الموت ولا يجده. يتمنى الموت ولا يجده، يقعد يقرأ مش قادر، ينام مش طايق، يخرج مش عايز، يقابل فلان ياد، وهكذا. هذه الوحشة تبدأ بين العبد وبين الرب، وقد لا يشعر العبد بها للأسف الشديد نتيجة جهله وموت قلبه. نسأل الله أن يحيي قلوبنا. حين يموت قلبه لا يستشعر الوحشة بينه وبين ربه. ولذلك لما قيل لبعض السلف لبي، قال ثم وحشة بيني وبين الله، عايز ارفع ايدي واقول يا رب، بس حاسس ان فيه في وحشة بيني وبين ربي. عايز ارفع ايدي واقول يا رب إله سيدي حبيبي، بس مش طالع. ونقول ما بقولش قلبي، طلع بس من طرفي لساني، طلع من لساني فقط. هذه الوحشة الحقيقية بينك وبين الله. فتستحكم الوحشة حد الإنسان يبقى متضايق من الناس كلها، مش عايز اشوف حد، مش عايز اعرف حد، مش عايز اكلم حد، سيبوني في حالي. تزيد تبقى بينه وبين زوجته، بينه وبين اولاده، بينه وبين ابوه. تزيد لما تبقى بينه وبين نفسه. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. فإن كنت مستوحشا فخلي الذنوب واستأنس، تب واترك الذنوب تستأنس. ولذلك أول مراتب التوبة، فاكرين أما اتكلمنا عن مراتب التوبة، أن أول مرتبة من مراتب التوبة الأنس بالله، أن يكون الله عز وجل أنيسة تسعد به سبحانه وتعالى. ومنها من إيه؟ العقوبات الواقعة على الزاني، قلة الهيبة التي تنزع من صدور أهله وأصحابه وغيرهم له، فيصير أحقر شيء في نفوسهم وعيونهم، بخلاف العفيف فإنه يرزق المهابة والحلاوة. يفاجأ كده هو كان ماشي كويس والناس بتحترمه، يفاجأ إنه جاره يتجرأ عليه، وزميله يتجرأ عليه، ومراته تتجرأ عليه. إيه السبب؟ أنه تجرأ على حدود الله والجزاء من جنس العمل. ومنها أن الناس ينظرونه بعين الخيانة ولا يأمنه أحد على حرمته ولا على ولده. ومنها من العقوبات الرائحة التي تفوح عليه. الزاني يشتري ريحة كده معينة زنخة، الرائحة التي تفوح عليه يشمها كل قلب سليم، يشمها كل ذي قلب سليم، تفوح من فمه وجسده، ولولا اشتراك الناس في هذه الرائحة لفاحت من صاحبها ونادت عليه. لكن لما كان الكل مبتلين بالمصيبة دي ما عادش حد شم ريحة حد معه كله كده. نسأل الله العفو والعافية. ومنها من العقوبات ضيق الصدر وحرجه، فإن الزناة يعاملون بضد قصدهم، فإن من طلب لذة العيش وطيبه بما حرمه الله عليه يعاقبه الله بنقيض كفره، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، ولم يجعل الله معصيته سببا إلى خير قط. اوعى تفكر المعصية تجيب لك خير أبدا إطلاق. معصية لازم تدور عليك هم ونكد وحزن وألم وضيق صدر ووحشة وكل بلاء وشر. اللهم عافنا من الذنوب والمعاصي. ولو علم الفاجر ما في العفاف من اللذة والسرور وانشراح الصدر وفيه العيش لرأى أن الذي فاته من اللذة أضعاف أضعاف ما حصل له. دع ربح العاقبة والفوز بثواب الله وكرامته فضلا عن العاقبة في الآخرة وثواب الله وكرامته. ومنها من العقوبات التي تقع على العاقل أنه يعرض نفسه لفوات الاستمتاع بالحور العين في المساكن الطيبة في جنة عدن. اليد يحرم من الحور العين على طول، تمام. وقد تقدم أن الله سبحانه إذا كان قد عاقب لابس الحرير في الدنيا بحرمانه لبسه يوم القيامة، ومن شرب الخمر في الدنيا حرم من خمر الجنة يوم القيامة، فكذلك من تمتع بالصور المحرمة في الدنيا حرم من الصور الجميلة في الجنة. بل كل ما ناله العبد في الدنيا فإن توسع في حلاله ضيق من حظه يوم القيامة بقدر ما توسع فيه، أما إذا ناله من حرام فقد فاته نعيم يوم القيامة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. ومنها من العقوبات الواقعة على الزاني أن الزنا يجريه على قطيعة الرحم وعقوق الوالدين وكسب الحرام وظلم الخلق وإضاعة الأهل والعيال، وربما قاده قسرا إلى سفك الدم الحرام، وربما استعان عليه بالسحر والشرك وهو يدري أو لا يدري. فهذه المعصية على وجه الخطوط، معصية الزنا لا تتم إلا بأنواع من المعاصي قبلها ومعها وبعدها. معصية جبلية كبيرة جدا ضخمة قبلها تلاقيه يكذب ويطلق بصره وتجده أنه يسرق، وتجده أيضا يقطع الرحم ويعص الوالدين ويضيع حقوق زوجته وحقوق عياله ويكسب حرام ويظلم الخلق، ده كله قبلها. أثناءها الخوف من غير الله والحياء من غير الله وكفى بها بليه. بعدها من المواراة وغير ذلك من الكذب والخداع والمكر والخيانة وإضاعة المال وسفك الدم الحرام. ولذلك هذه المعصية تجر إلى الكفر والعياذ بالله، ويتولد عنها أنواع أخرى من المعاصي بعدها. فهذه المعصية الزنا محفوفة بجند من المعاصي قبلها وجند بعدها، وهي أجلب شيء لشر الدنيا والآخرة وأمنع شيء لخير الدنيا والآخرة. وإذا علقت بالعبد فوقع في حبائلها وأشراكها عز على الناصحين استنقاذه وأعيى الأطباء دواؤه، فأسيرها لا يهدى وقتيلها لا يودى. وقد وكل الله هذه المعصية الزنا بزوال النعم، فإذا ابتلي بها عبد فليودع نعم الله عليه، فإن هذه النعم تكون ضيفا سريع الانتقال وشيك الزوال. قال تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. وقال تعالى وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. هذه بعض العقوبات التي تقع على الزاني، وما يكون في دار الآخرة أشد وأعظم. فضلا عن وقوع هذه العقوبات في الدنيا، كيف بوقوفه بين يدي الله وبطش الله به وانتقامه منه. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من كل بلاء، وأن ينجينا وإياكم من كل فتنة، ونكتفي عن هذا المقدار والحمد لله رب العالمين. حقيقة أنا مش عارف أعمل إيه في موضوع الأسئلة، أسئلة فيها أسئلة مهمة وجيدة، ولكن المشكلة في الوقت. اتزوج أختي ملتزمة ولكن أباه
يعارض بزواج من هذه الأخت، فهل يطيع أباه أم يتزوج بالأخت؟ والله في هذه المسائل انظر في وجهة نظر أبيه، فهو أكبر بالدنيا منه، تسأل أباك إن كان عنده سبب شرعي فلا تتزوج هذه الأخت، ولأن بر أباك مقدم، إلا إذا كان لأبيك هوى ألا تتزوج ملتزمة أبدا فحين ذاك لا يجوز أن تسمع كلامه، بل عليك أن تتزوج من أخت ملتزمة. أحاديث الوجود هناك في موضوع الزنا، حدث هناك حدث رآه أخ لي وحكاه لي، ده سند مظلم أوي، يعني حدث شخص عن شخص، وهو انه راى انسانا تنزف الدماء من كل جزء في جسده، وقد اجتمع حوله الناس وهو يطلب منهم كوبا من الماء، ولكن الناس رفضوا ان يعطوه كوب ماء، لانهم قالوا انه اذا شرب ماء مع هذا الدم النازف سيموت الحال، ومات هذا الرجل امام اعين الناس ولم يشرب. وفي النهايه لما سالت عن الخبر اكتشفوا انه كان يزني مع امرأة في منزلها، فدخل عليه زوجها فانهال عليه ضربا بالسكين واخذ يجري في الشارع الى ان مات. هذه ايضا من الامور التي تضاف الى ما سبق. وتعديل العقوبة للزنا امر مشهور، مشهود تشهد له القصص والحكايات. ابتلي بالعادة السيئة وتاب الله عليه، الحمد لله، نسأل الله أن يثبتك على التوحيد. يقول ولكن آثارها السيئة ما زالت موجودة، وأنت قلت أن الزوجة لن تستمتع به وستنظر إلى رجل غيره. لا، يعني ما تاخدش الكلام بالطريقة دي، وإنما أنت أقلعت عن هذه العادة السيئة، أنت أقلعت عن هذه العادة السيئة، أصدق باللجوء إلى الله أن يعافيك من آثارها، وساعتها ستربك الخير كله. أنا أظن قلت الدرس فين مش عارف هنا ولا فين، ينبغي أن تعلم أنك تتعامل مع كريم، مع مين؟ مع الله الكريم، فإذا أكرمك الله عز وجل بالتوبة فإن الله سيكرمك مرة أخرى بالمعافاة من آثار المعصية. تستفسر في موضوع النقاب، كوني على ما أنت عليه، البس النقاب ولا تطيعي أحدا غير الله في هذه المسألة، أو عموما لا تطيعي أحدا إلا الله فيما أمر الله عز وجل به أو نهى عنه. دعاء لشباب وشابات المسلمين أن يعجل الله لهم بالزواج الصالح وأن يعففهم ويغنيهم. اللهم ارزق شباب المسلمين.